الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في ما ذكره بعض المعاصرين من محقق الهمداني من بطلان العبادة بالعجب المتأخر فضلا عن المقارن، واستدل على ذلك بعدة روايات، والإنصاف أن هذه الروايات يصعب الجواب عنها بوجه فني. نقرأ هذه الروايات وما أجاب به الأعلام عن دلالتها. الرواية الأولى رواية الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إبليس إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبالي ما عمل، فإنه غير مقبول منه إذا استكثر عمله ونسي ذنبه ودخله العجب. لا إشكال في أن هذه الرواية لا تدل على مبطلية العجب المتأخر، لأن فرض الرواية العجب المقارن. إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لا أبالي ما عمل، ظاهره أنه لا يبالي بما عمل بعدما استمكن من أن يستكثر عمله وينسى ذنبه ويدخله العجب. أما بالنسبة إلى العجب المقارن فلولا النقاط الخارجية التي تمنع من ذهابنا إلى مبطلية العجب المقارن فلا يبعد تمامية دلالة هذه الرواية، لأن الظاهر من التعبير بأن عمله غير مقبول منه فيما إذا استكثر عمله ونسي ذنبه ودخله العجب أن عمله ليس بمقبول مطلقا، وعدم قبول العمل مطلقا يعني عدم قبوله في مقام الإطاعة لا في مقام الإصابة فقط. ظاهر هذه الرواية أنه إذا اجتمع في الإنسان ثلاث صفات: يستكثر عمله، ينسى ذنبه، يدخله العجب، فحينئذ عمله لا يقبل منه. أما إذا كان العجب وحده أو الاستكثار للعمل وحده أو نسيان الذنب وحده لا يدل على عدم مقبولية العمل. هذا خلاف ما اعترفتم به سابقا وفاقا للسيد الخوي من أن التعبير بأن عمله غير مقبول فمن إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن يقبل منه يعني لا يقبل منه بقول مطلق، لا أنه لا يثاب عليه فقط. إذا قيل هذا إذا عمل إذا صلى العبد بغير مثلا طهور فلا يقبل منه، لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها كما ورد في صحيحة زرارة. هذا العمل ليس بمقبول يعني مردود، مرفوض
مرفوض
نعم. أنا أقبل منكم أن الارتكاب المتشرعي حيث لا يقبل أن يكون العوج بمجرده مقبلا للعبادة، هذا أمر بعيد عن ذهن العرف المتشرع، فالتنبيه عليه يحتاج إلى بيان أوضح، كأن يقول إذا دخل العجب على المؤمن في عبادته وجب عليه عادة تلك العبادة، وإلا مجرد أن يقال بأن عبادته لا تقبل منه لأجل هذا الارتكاب المتشرعي الذي يستبعد أن يكون العجب بمجرده مبطلا للعبادة. هذا الارتكاب المتشرعي الذي نحسه بالوجدان يمنع من إنعقاد ظهور قوله فإنه غير مقبول منه في بيان عدم الصحة. هذا الكلام صحيح، أنا كان بنايا أذكره في نهاية الأمر، لكن ذكرت لكم لولا هذه النقاط الخارجية، مثلا في مقارن الأخلاق أذكر هذا كرواية ثانية، يقول الإمام زين العابدين عليه السلام ولا تفسد عبادتي بالعجب في دعاء مكارم الأخلاق، ولا تفسد عبادتي بالعجب، ماذا تفسرون هذه الجملة؟ ولا تفسد عبادتي بالعجب، ظاهره أن العجب يفسد العبادة، حمل هذا على الإفساد بمعنى عدم ترتب الثواب. هذا يحتاج إلى مؤونة زائدة. بقية الفقرات شنو؟ لا ولا ولا مثلا تبتلني بالكبر مثلا. دعاء مكارم الأخلاق مما يوثق بصدوره. وعبدني لك وعبدني لك وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب. إذا كنتم تريدون بيان هذا المطلب أنه إفساد العبادة في العجب بمعنى إبطالها فقهيا كما ذكرت لكم أمر مستبعد عن الارتكاب المتشرع، أن المعجب بنفسه نقول بأن صلاته تبطل صومه يبطل ويحتاج أن يعيد ما أتى به أو ويقضيه، كون هذا مستبعدا في المرتكب المتشرع يجعل هذا الخطاب منصرفا عن بيان البطلان الفقهي أو لا أقل من شبهة الانصراف. هذا الكلام له وجه، لكن من لا يعترف بهذا المرتكب المتشرعي ويقول لا ليس لدينا هذا الارتكاب، لماذا لا نحتمل أن العجب مفسد للعبادة، فظاهر هذه التعابير هو بطلان العبادة العجب. فالصلاة من إذا لماذا لا تقولون في هذه الصحيحة الصلاة في وبر ما لا يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره فاسد لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها. هل تحتملون أن الفساد بمعنى عدم الثواب؟ هل تحتملون أن عدم القبول بمعنى عدم الثواب؟ لا يقبل الله تلك الصلاة. قولوا لا يثاب عليه على هذه الصلاة. ليش ما تقولوا؟ ما هو الفرق بين الصحيحة وبين قوله ولا تفسد عبادتي بالعجر؟ فإذا الإنصاف أن دلالة هذه الرواية الثانية التي نقلناها عن الصحيحة السجادية في دعاء مكارم الأخلاق أيضا تامة، لولا النقطة العامة الارتكازية التي ذكرناها وادعيناها، وإلا فالدلالة اللفظية لهذه الروايات تامة في حد ذاتها. الرواية الثالثة العجب المقارن، لأن العجب المتأخر قطعا لا يفسد العبادة، لما ذكرنا من أن الكفر المتأخر لا يفسد العبادة، فكيف بالعجب المتأخر؟ الرواية الثالثة صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده، فيجتهد لي الليالي فيتعب نفسه في عبادتي، فأضربه بالنعاس الليل والليلتين نظرا مني له وإبقاء عليه، فينام حتى يصبح، فيقوم وهو ماطف زارع لنفسه عليها، ولو أخلي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك، فيصيره العجب إلى الفتنة بأعماله، يفتتن بأعماله، فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه، حتى يظن أنه قد فاق العابدين وجاز في عبادته حد التقصير، فيتباعد مني عند ذلك وهو يظن أنه يتقرب إلي. هذه الرواية الإنصاف أن دلالتها غير صام، لأنها تبين مفاسد العجب ولا تبين أن العجب مفسد للعجب. مفسدة العجب أنها توجب الابتعاد عنه تعالى، وهذا واضح. وقد وردت هذه الرواية في تفسير قوله تعالى: كانوا من قليلا من الليل ما يهجعون، لأن هذه الآية وهكذا قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، لهما معنيان. المعنى الأول أن يقوم كل ليل إلا بمقدار قليل، ينام قليلا من كل ليل، قم الليل إلا قليلا، يعني قم كل ليل إلا قليلا من الليل فلكان تنام في المقدار القليل من كل ليل. المعنى الثاني أن يقوم كل ليل إلا في بعض الليالي بنحو النادر، يعني يقوم كل ليل ولكن بعض الليالي يقول أنا تعبان ما أقوم. ولأجل ذلك والمعنى الثاني هو الأوضح. لماذا؟ لقوله تعالى بعد ذلك: قم الليل إلا قليلا نصفه، يعني قم نصف الليل، قم الليل إلا قليل نصف الليل ليس قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، يعني كل ليل قم بمقدار النصف إلا قليلا، يعني بعض الليالي القليلة والنادرة من خالص استريح، قول هالليلة أنا تعبان وهكذا في هذه الآية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فيه في هذه الآية أيضا احتمالات. الاحتمال الأول كانوا قليلا من الليل، يعني كل ليل كانوا ينامون قليلا، والمعنى والاحتمال الثاني أن يقال كانوا كل ليل يهجعون ما ينامون إلا في بعض الليالي النادرة فينامون تمام الليل. كانوا قليلا من الليل يعني كانوا في بعض الليالي، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا قليلا من الليل يعني كانوا في بعض الليالي يستريحون. وإلا ففي كثير من الليالي كانوا يقومون ويهجعون. الرواية تؤكد على هذا الاحتمال الثاني. هذه الرواية صحيحة أبي عبيدة فسرت الآية بالتفسير الثاني، هو الاحتمال الذي قويناه خلافا للأعلام الحاضرين. إن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيجتهد لي الليالي فأضربه بالنعاس الليل والليلتين فينام حتى يصبح فيقوم وهو ماطط لنفسه.
لكن
الآية قم الليل إلا قليلا، لماذا قال بعد ذلك نصفه أو انقص منه قليلا أو زل عليه؟ لا، قم كل ليل نصفه، إلا في بعض الليالي الذي أنت تعبان أو متمرض ونحو ذلك فلا يحتاج أن تقوم نصف الليل. أحيانا الذي كان في سفر وجهاد وتعبان، لا، إذا صار بك تعب أو مرض لا يحتاج في بعض الليالي أن تقوم نصف الليل، أما في بقية الليالي قم الليل نصفه.
لا أقل من صلاة الليل اللي واجب على الناس.
قم الليل نصفه إلا قليلا، يعني إلا في بعض الليالي النادرة الذي لأجل مرض أو تعب لكان تنام معظم الليل، لكن بمقدار صلاة الليل قد يجب على النبي أن يقوم، لكن لا يحتاج كل أن يقوم في هذه الليالي النادرة الذي هو تعبان أو متمرض أن يقوم نصف الليل أو قريبا من نصف الليل. قم الليل نصفه أو زد على أو انقص منه قليلا، يعني يكون قريب من النصف. أما في بعض الليالي لا يمكن للنبي أن ينام تمام الليل إلا بمقدار ربع ساعة نص ساعة يقوم قبل أذان الفجر يصلي صلاة الليل إذا كان تعبان أو مريض ونحو ذلك.
ما صار
ليلة لم يقم، لكن لم يقم نصفه صار ليالي من نبي لم يقم نصفه. ليش ما صار؟ شنو اللفظ؟
أو انقص منه قليلا،
قريبا من النصف. وعلى أي حال دلالة هذه الرواية الثانية على مفضلية العشب للعبادة غير تامة. الرواية الثالثة الرواية الرابعة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العجب به فقال هو في حاله الأول وهو خائف أحسن حالا منه في حال عجبه فيقال بأن الإمام عليه السلام قال من يعمل عملا يعني من يعمل ذنبا وهو خائف ثم يعمل شيئا من البر فيدخله شبه العجب فحال الأول له أحسن من حاله الثاني يعني حينما يرتكب الذنب وهو خائف حاله أحسن مما يأتي بالعبادة وهو معجب فإذا كان حاله وهو يرتكب الذنب لكنه خائف أحسن من حاله حينما يأتي بالعبادة وهو معجب فهذا لا محالة يعني أن هذه العبادة فاسدة وإلا فكيف يكون حاله حينما يأتي بالذنب يعني يكذب وهو خائف يقول يا الله اغفر لي أنا صائر كذاب حينما يكذب وهو خائف حاله أحسن منه حينما يصلي وهو معجب يعني هل يتصور أن صلاته صحيحة مع ذلك يكون حاله حينما يكذب وهو خائف أحسن منه أحسن من حاله حينما يصلي وهو معجب يعمل العمل وهو خائف ثم يعمل شيئا من البر ظاهره أن ذلك العمل ذنب لا يعمل العمل وهو خائف لماذا هو خائف إذا يعمل عملا مباح لماذا هو خائف لا بقليلة المقابلة ظاهر المقابلة أن ذلك العمل كان شرا العمل يعمل الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق ثم يعمل شيئا من البر الرجل يعمل العمل وهو خائف أحسن. الجواب الصحيح عن هذه الرواية أن المقابلة تارة تكون بلحاظ العملين وأخرى تكون بلحاظ الحالين إذا كانت المقابلة بملاحظة العملين تم الاستدلال ذاك العمل ذاك الذنب الذي يصدر منه وهو خائف أحسن من هذا البر الذي يصدر منه في حال العذر إذا كان مدلول للرواية هكذا فالدلالة كانت تامة لكن الرواية سوت مقابلة بين الحالين حال هذا الشخص حينما يرتكب الذنب وهو خائف أحسن من حاله حينما يرتكب العبادة وهو معجز، يعني حال خوفه أحسن من حال عجبه، لأن خوفه يبشر بتوبته ولكن عجبه يخوفه من سوء عاقبته. بشر المذنبين وأنذر وأنذر الصديقين، بشر المذنبين وأنذر الصديقين، لأن المذنب يحصل في نفسه الخوف من الله فيجره إلى التوبة، ولكن الصديق قد يدخله العجب فيبعده عن الله. الرواية الخامسة مرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال موسى بن عمران عليه السلام لإبليس أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه. قال إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه. وقال الله عز وجل لداود يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين. قال كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال يا داود بشر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، وأنذر الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك. تقريب الدلالة أنه يقول أخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه. قال إذا أعجبته نفسه. الجواب عن ذلك أن غايته أن العجب محرم، لكنه هل يبطل العبادة؟ العجب محرم لأنه ذنب. وعلى تقدير اعتبار هذه المرسلة كنا نلتزم بأن العجب محرم، أما أنه يبطل العبادة هذا لا يفهم من الرواية. لا استحوذ عليه الشيطان أما عبادته راح تبطل لخالف. العجب يوجب استحواذ الشيطان على الإنسان ويجره إلى المعاصي ويبعده عن الطاعات، لكن العبادة المقترنة بالعجب راح تبطل فيجب على الإنسان عادتها. لا دليل على ذلك. وما يستفاد من الذيل ليس، وأنذر الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك. قد يقال بأن هذا الذيل يدل على أن العجب يوجب حق الثواب، فإنه إذا أعجب الإنسان بنفسه الله يدق في حسابه، فإذا الله سبحانه دقق في الحساب ما ينجو أحد. إذا الله يدقق في الحساب لا ينجو أحد إلا المخلصين. يقول فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك. إذا نصبته للحساب صار تدقيق الحساب، من ينجو من الحساب؟ ما يبقى أحد يتخلص، أعلم من يعرف الهندسة والرياضيات ما يجزو أحد من حسابه سبحانه وتعالى. ولكن أنا أشوف هذا الذيل لا يدل على حق الثواب كما فهمه السيد الخوي، يدل على أن الله إذا دقق في الحساب لا ينجو أحد من الحساب، وإلا فثواب هذه العبادة إذا كان مخلصا فيها محفوظ، لكن هذا الثواب أبقوه في مكان، خلوه في مكان، لكن يجيبون هذا الشخص من أول حياته إلى آخر عمره كل ما أتى به من ذنب يحاسب عليه، ويحاسب على إخلاصه في عباداته. خلص العمل فإن الناقد بصير. أنت صليت لله مو معلوم، لعلك صليت حتى ترتاح نفسيا لأنك متعود على العبادة، كما أن من تعود على التدخين إذا ما يدخن في يوم يعني يصير مرتبط. الذي اعتاد بالسواك إذا في اليوم ما يستاق ما يقدر ينام، أما الذي ما يستاق أبد ما يحس بشيء. فأنت متعود على العبادة، على تدريسك، على دراستك، على كل شيء، فبعض الفضلاء بعض المعارف صار به سكتة قلبية قبل سنوات بعدما فرئ من مرضه، نقل للسيد الزنجاني نقل قال ذاك الوقت أنا كنت أفكر وأنا إذا أروح لعالم الآخرة هل عندي أعمال أتيت حتى أقول أنا سويت هذا الأعمال، فكرت ما من عمل إلا وشكيت في إخلاصي فيه، سويت مساجد، سويت حسينيات، سويت معارف كذا ترعيد، كل ما أتيت به من أعمال خيرية كذا، دراسة، تدريس، إمام جماعة، كل ما أتيت به فكرت شكيت في إخلاص، فآخر شيء ارتاحيت حبي لأهل البيت لم يكن فيه أي شائبة، فاستأنست بهذا الشيء حبي لأهل البيت. على أي حال على أي حال، فإذا هذه الرواية لا تدل على بطلان حبس الثواب، حبس الثواب بالعجل، وإنما يدل على أن التدقيق في الحساب يجعل العبد فارغا، فارغ اليد، لأن الذنوب الذي ارتكبها، الذنوب التي ارتكبها على كثر، والأعمال الأعمال الصالحة التي أتى بها يناقش في إخلاصه فيها، هذا تدقيق في الحساب. بقية الروايات إن شاء الله في الليالي القادمة.